اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. اللهم وفقنا وارحمنا وسدد خطانا واجعلنا ربنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتحدث عن أمر الدعوة، الدعوة كتكليف، الدعوة كتوجيه، الدعوة كقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الدعوة كررنا أكثر من مرة أنها سبب نجاحنا وطريق فلاحنا ودليل خيريتنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال سيدنا عمر: من سره أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرط الله فيها، أو من سره أن يكون من هذه الأمة اللي هي خير أمة دي فليؤدي شرط الله فيها، اللي هي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الدعوة التي أمرنا أن نقوم بها لا تخص فردا بعينه، وإنما هي على كل المسلمين، كل على حسب قدرته وطاقته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون له حظ ونصيب من القيام بهذه الدعوة على قدر استطاعته وعلى قدر إمكاناته وقدراته. طبعا ده بيختلف عن العلم والفقه، فهذا يحتاج إلى استنباط ويحتاج إلى تبحر ويحتاج إلى معرفة وإلى اطلاع على مسائل العلم الدقيقة. لكن كوني أنا أنصح واحد بأن يكون صادق في كلامه، بأن يكون ذاكر لله في أحواله، بأن يكون محافظ على الصلاة، بأن يحسن إلى جاري، بأن أقول لابني: يا ابني ها اتق الله، ما تاكلش حرام، ما تعملش معصية، يا ابني كذا، يا ابني ده، كل دي ما لا تستاهل أن أكون متخرجا من الأزهر أو متعلما في معهد لإعداد الدعاء حتى أقول للناس هذه الكلمات. وأنا قلت لحضرتكم واحد مرة كان حافظ حديث واحد، حديث واحد فقط كان يردده على مسامع الناس جميعا كلما التقى بهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويقول للناس كل واحد يقول له: قول له على فكرة أنا ليك معايا هدية، أنا حافظ حديث كويس جدا، يا ريتك تعمل بيه، ويقول له الحديث. وهكذا لو تعلمنا حديثا واحدا وأتقناه وبلغناه كل من عمل به الأجر عائد إلينا. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى عمل جليل عظيم، وأنتم تجدون فيما أمر به ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم: وادعوا إلى ربك، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ها يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. العلماء يقولون إن كل أمر ورد في القرآن الكريم موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لكل الأمة. لما ربنا يقول له: وادعوا إلى ربك، ادعوا إلى سبيل ربك، يبقى مطالب رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن ينفذ هذا الكلام، ومطالب كل مسلم أيضا أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذ هذا الكلام. ما لم يرد نص يدل على تخصيص هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعوة دي شغلة النبي عليه الصلاة والسلام، ودي عمله الذي ينبغي أن نتأسى به فيها صلى الله عليه وسلم. إحنا النهاردة بنتكلم عن إنه الدعوة عمل مطلوب، عمل مطلوب لذاته، يعني أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى دون نظر إلى استجابة الناس أو عدم استجابتهم. إلى التفاف الناس حولك أو انفضاضهم عنك. أنت لست مطالبا بهذا، إنما بتدعو إلى الله استجابة لأمر الله، عملا بطاعة الله. فإن وجدت لهذه الدعوة آذان صاغية وقلوب مفتوحة فبها ونعمت، وإن لم تجد لها صدى ولم تجد لها قابلين ولا مستمعين لا تحزن، لأنك أنت عملت اللي عليك، أنت أديت الرسالة اللي ربنا أمرك بيها ودعاك إليها. زي ما بنيجي نقول في الدعاء، الدعاء مطلوب لذاته: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة. فأنت تدعو مش لازم يكون في حاجة بتطلبها، إنما أنت تدعو الله سبحانه وتعالى التزاما بأمر الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تدعو لذات الدعاء. وإن لم يكن لك حاجة معينة، طب افرض ما لكش حاجة خالص، ليس لك أي حاجة تطلبها، يبقى خلاص تبطل؟ لا، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فنفس المعنى إخواننا، نحن عندما ندعو إلى الله تبارك وتعالى، من نوجههم إلى الله ونأخذ بأيديهم إليه، إنما نفعل ذلك استجابة لأمر الله دون نظر إلى قبول الناس أو عدم قبولهم. ممكن واحد يأمر الناس بأمر، يدعوهم إلى شيء، وفي النهاية ما يستجيبش حد. لا يحزن، لا يحزن، أنت عليك عملت اللي عليك وأديت رسالتك، والباقي على الله سبحانه وتعالى. وربنا وعدك في القرآن الكريم وقال إن لا نضيع أجر من أحسن عمله. فأنت عليك تحسن العمل، عليك تحسن عرض الدعوة، عليك تقوم بواجبك وتتقن رسالتك وتبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، والباقي على الله عز وجل. كثرة العدد أو قلته، حب الناس لك أو نفورهم منك، دي مسألة تاعت ربنا عز وجل. ها، ولنا في القرآن الكريم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا في سلف الأمة الصالح أسوة حسنة. أما تسمع مثلا سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ده بالنسبة للمدة. طب بالنسبة للوسائل اللي سلكها، ها، بالنسبة للأساليب التي دعا بها، ما سابش، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، حطوا ثياب على وشهم، وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يبقى جهارا وإعلانا وإسرارا وليلا ونهارا، جهد غير عادي. ومع ذلك ربنا قال في القرآن إيه؟ وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. قليل ده كانوا قد إيه؟ 50 50 60، بعضهم بيوصلهم 70 80، وانتهت المسألة حد كده. 950 سنة وخرج بهذا العدد القليل، وكان من بين من فقدهم في رحلة دعوته ولم يستجب له ابنه. ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وزوجته، قال القرآن ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما قدرش عليهم. هل سيدنا نوح قصر؟ ده سيدنا نوح من أولي العزم من الرسل، ومعنى أولي العزم أي أولي التحمل والمشقة، أولي التحمل وتحمل المشاق والصعاب في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا لا يقدح في جهد هذا النبي، وأنه من أفضل الأنبياء عند الله تعالى منزلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. كلمة الرهيط تصغير كلمة رهط، والرهط من 3 إلى 9، فكلمة الرهيط يعني العدد القليل منه 3-4. رأيت النبي، النبي شوف نبي مرسل عند الله معه رهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يا نبي، نبي يبعث من عند الله بشرع أوحى به إليه الله، وفي النهاية يطلع بما فيش. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ده بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا إن إحنا ما نيأس، عندنا أمل، إحنا بندعو ليه؟ التزاما بأمر الله، عملا بطاعة الله، قياما بواجب كلفنا به الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة القبول أو عدمه دي لا بتاعتي ولا بتاعتك. وعندك النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه بذل معه عمه أبو طالب ما بذل من جهد، بذل معه جهدا جهيدا، ووقف إلى جواره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يا عمه قلها كلمة أشهد لك بها عند الله، ها، ومع ذلك آخر ما فارق عليه عمه الدنيا أن قال إنه على ملة أبي طالب، أو إنه على ما كان عليه أباؤه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سأستغفر لك ما لم أنه عنك. فنزل القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، إذا كان سيدنا نوح فقد ابنه، فإن سيدنا إبراهيم لم يفلح في هذا الجانب في أنه يهدي أباه، لأن دي مش مهمته. هو مهمته إيه؟ يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فكون الهداية تأتي أو لا تأتي، هذه مسألة مفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى، وليس لأحد ها شأن في هذا الجانب. وأنا ذكرت لحضراتكم قبل كده فرق ما بين أيتين. آية بتقول إيه؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي، هنا إثباته، إن للتوكيد واللام للتوكيد كلها بتثبت إن فيه دور إيجابي. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. جت في آية تانية قال إنك لا تهدي من أحببته. يمكن البعض يتصور إنه في تعارض ما بين القرآن في هذه الآية وما بين الآية التانية. لا، نقول دي تختلف، ها، يعني اختلاف المناط أو اختلاف المعنى. المقصد في الآية الأولى التي أثبتت دلالة الهداية، الدعوة، الإرشاد، ها، ده ممكن تقوم به. لكن التوفيق، الهداية بمعنى أخذ الناس فعليا إلى الله تبارك وتعالى، هذه لا يملكها أحد، لا أنا ولا أنت ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى اللي أنا عايز أكد عليه بقى النهاردة، ده معنى اتكلمنا فيه كتير وكررناه كتير، لازم نفهم كويس. أنا علي دور أؤديه، وليس علي أن أهدي الناس، فهذه مسألة بيد الله سبحانه وتعالى. لكن خد بالك، يبقى عندك دايما تطلع وأمل إن ربنا سبحانه وتعالى سيجعل القبول فيما تدعو إليه. لا تتشائم، لا تغلق باب الرحمة، لا تتصور أن النظارة سوداء على طول الطريق. لا، الناس عندها فطرة، وفطرة سليمة، ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة. وبعدين فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ده الحديث. ما قالش بقى أو يؤسلمانه. ليه؟ هو قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش أو يؤسلمانه. ليه؟ لأنه هو أصلا مسلم. كلمة ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، أي على الإسلام. وفي رواية كده، ما من مولود يولد إلا ويولد على هذا الدين الإسلام، الإسلام. عشان كده الأبواه يهوداني ينصراني يمجسانه، ما قالش أوي يا مالك. فلو أن إنسانا التاثت فطرته وعلت فوق فطرته بعض آثار الصدأ، ها، وأصبحت الفطرة مشوشة ومشوبة ببعض الأشياء غير طيبة، هل ده معناه إن ده ما فيش فيه أمل؟ لا. لو صادف هذا الإنسان داعية مخلصا وضغط على المكان المناسب بالأسلوب المناسب بالطريقة التي ينبغي أن تكون، بإذن الله ربنا هيهدي هذا الإنسان الخير. فما تيأس، اوعى تظن ان في انسان مستحيل ان يهتدي، مستحيل ان ربنا يغفر له. لا لا، خد بالك من الحكايه دي. وتعالى احنا نبعد ليه، تعالى القران الكريم. القران الكريم بيقول ايه؟ سيدنا موسى وسيدنا هارون نبيان كريمان ورسولان من عند الله تبارك وتعالى، أرسل برسالة إلى فرعون. ده مين فرعون ده؟ حضراتكم عارفين كويس، كان فرعون يدعي أنه إله، يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول لقومي أنا ربكم الأعلى، ويقول ما أريكم إلا ما أرى، يعني منتهى الطغيان، منتهى الفساد، منتهى الشر، قمة الكفر. ده فرعون. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى أما يبعث سيدنا موسى وسيدنا هارون يقول لهم إيه؟ وتأمل معايا الكلام ده، ينبغي ألا يمر علينا مرور الكرام، لأن الكلام ده ليه له ما يكلفنا بالمعنى بنقول عليه ده. قال ربنا اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا فرعون في أمل إنه ممكن يتذكر أو يخشى، الآية بتقول كده. هي لعل في اللغة العربية ماذا تفيد؟ لعل بتفيد الترجي، والترجي أمر يمكن وقوعه، عكس ليت التي تفيد التمني، والتمني ده ما يصعب وقوعه أو ما يستحيل وقوعه. فشوف القرآن بيقول إيه؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله، مش ليته، لعله يتذكر أو يخشى. فحتى لو لقيت واحد زي فرعون ما تيأس، ما تيأس. القرآن قال كده لسيدنا موسى ولسيدنا هارون، ما تيأسوش يا أخوانا، لا يأس، إنما في أمل إن ربنا سبحانه وتعالى ياخد بإيد الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. والله أنت عملت اللي عليك وما جابتش نتيجة، خلاص أنت أديت رسالتك. وتعالى الآية الثانية استعملت برضو كلمة لعل دي، ها، القرآن الكريم يقول إيه؟ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شوف ناس عاملين معاصي، ها، عاملين معاصي، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كانوا حرموا على نفسهم يوم السبت جماعة اليهود، فتبص تلاقي الحيتان تخرج على شاطئ البحر يوم السبت كتيرة جدا، ها، ولما ينتهي يوم السبت تخش البحر ما حدش يشوفها. القرآن قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، إنهم حرموا على أنفسهم ما أحله الله سبحانه وتعالى. وبعدين بيحكي لنا ربنا بقى وإذ قالت أمة منهم، وإذ قالت أمة منهم، بيقولوا إيه؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ أنتوا بتدعوا الناس الضلالية دول ليه؟ ها؟ بتقوموا بنصيحة ووعظ وإرشاد لهؤلاء الذين لا خير فيهم ليه؟ وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم. وده أساس لازم تقوم بدورك، يا رب أنا قمت، أنا أديت رسالتي، أنا لم أقصر ولم أهمل، لأن أنا لو أهملت ها الساكت على المنكر شريك لفاعله، الساكت على المنكر شريك لفاعله، ها ومن رأى منكرا فأقر كان كمن فعل، طالما سكت عليه. لكن هنا بيقولوا لهم والله احنا نصحنا وقلنا وبنقول يا اخواننا حرام وحلال ويرضي ربنا ويغضبه ويقربكم من الله ويبعدكم عنه، معذرة الى ربكم، وايه كمان؟ ولعلهم يتقون، ولعلهم يتقون. جاي برضو استعمل لنا كلمة ايه؟ لعل، الحرف ده لعل الذي يفيد الترجي، الترجي. ها يبقى يا اخوانا محدش يمل، محدش يزهق، محدش يقول مفيش فايدة، ضربوا الأعور على عينه الماء خربانة خربانة، لا لا، يبقى انت غلطان. ها ولعلهم يتقون. طيب وما عملوش وبرضو فعلا استمروا على ضلالهم وخطائهم، قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء. الناس اللي كانت بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هم دول اللي ربنا إيه نجاهم من الشر، ها وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. دول مين دول؟ اللي سكتوا واللي قالك ملناش دعوة، واللي قال خلينا نعيش مستورين، خلينا نربي عيالنا ومش عارفوا ايه، وسكت على المنكر دون أن يبين ضلال القائمين عليه. في حين ورد في بعض الحديث أن الله تعالى أمر جبريل عليه السلام أن يقلب قرية على من فيها، فقال إن فيهم فلانا وهو رجل صالح، فقال ابدأ به، لأنه كان يرى المنكر ولا يتغير، كان يرى المنكر ولا ينهى عنه. يبقى إحنا مطلوب مننا إن إحنا نقوم بدورنا، بس برضو أرجع وأكد على المعنى ده، هو يا إخوانا الأمل، لولا الأمل ها ما كان حد يعمل حاجة خالص. انت عندك امل تعيش، علشان كده بتبني، علشان كده بتتزوج، علشان كده بتدخر، عندك امل. فانت عندك امل ان ربنا يهدي الناس، وان ربنا ياخذ بايديهم، وان ربنا ينقذهم من النار، وان ربنا سبحانه وتعالى ها يجعلهم افضل مما هم عليه من طاعة لله سبحانه وتعالى واستقامة على منهج الله عز وجل. والله لو انت عملت ورحت بالروح دي ها على قدر نياتكم ترزقون، ها على قدر نياتكم ترزقون، ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عملك ويبارك في جهدك. لكن تزهق؟ لا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما آذاه قومه وخرج يبحث عن النصير وعمن يستجيب لدعوته في أراضي أخرى في الطائف وغيرها ولم يجد الاستجابة، حصل إيه؟ حصل انه اوزي وادمي عقب الشريفة وسلطوا عليه سفهاءهم واطفالهم وفعلوا بي وفعلوا. فجاء اليه ملك الجبال وقال مرني بامرك، لو اردت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت، اطبق عليهم الجبلين دول وكل واحد يروح لحاله خلاص. فقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. شوف بقى، شوف الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، دعهم لعل الله تعالى يخرج من أصلابهم لعل الله تعالى يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده لا شريك له. وفعلا وفعلا لقينا من أبناء أبي جهل، وجدنا عكرمة بن أبي جهل أحد كبار الصحابة، لقينا من أبناء الوليد ابن المغيرة سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وجدنا رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، يأتي ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شوف شوف الأمل، لعل الله تعالى يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده لا شريك له. يبقى الأمل الأمل ربنا بيقول لنا في القرآن إيه يا أخوانا أخواتنا؟ بيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة ده دورك واجبك، لكن ما تستعجلش، صلي يا واد صلي يا بيت مش عارف إيه أنا قلته خلاص، لا، إنما صبر نفسك طول نفسك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. جماعة اللغة يقول لك إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، ما قالش واصبر إنما واصطبر، حط الطه في وسط الكلام للدلالة على مزيد الصبر ومزيد التحمل في سبيل تحقيق الغاية، واصطبر عليها. وعلمنا، قال لنا في القرآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وإيه كمان؟ واصبر على ما أصابك. الله، طب حط دي هنا ليه؟ إيه؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. في ناس مش هتسمع كلامك، في ناس ممكن تتطاول عليك، في ناس ممكن تعتذرك اعتذار بلطف، في ناس ممكن تستجيب ليك، كل دي نوعيات متوقعة. فقال لنا ربنا إيه؟ قال واصبر على ما أصابك. قالوا علم أن الآمر بالمعروف والناهية عن المنكر لابد أن يصيبه أذى، فأمره بالصبر عليه، فأمره بالصبر عليه. وما أحلى إن الإنسان يصبر لطاعة الله. هو في حاجة كده هدوس على زر الدنيا تتغير؟ هل أتخيل إن عادات وتقاليد وأعراف وقوانين ودنيا كله بيصب فيها في سبيل الغلط، والعجلة كلها بتلف شمال على رأي المثل، هل أنا عايز أدوس على زر الدنيا دي كلها تتغير في لحظة؟ ده بقول لك كده تغيير العادات الاجتماعية من أشد زحزح، أشد من زحزحة الجبال الرواسي. فأنت النهاردة بتبغي أن تقيم مجتمعا مسلما، وبتبغي أن تبني أسرة مسلمة، وبتبغي أن تقيم أناسا يعرفون الله ويتعلموا ويتربوا ويعيشوا مع الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا وتطبيقا وسلوكا، العملية عايزة جهد، عايزة جهد وعايزة صبر. وإذا أزيت، شوف ربنا بيقول إيه، ربنا بيقول إيه في القرآن؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. ده انت علشان في ناس جماعة، في جماعة بيحبوا التريض والرياضة وتسلق الجبال، تجد احيانا يطلعوا جبل عالي جدا عايز يوصل لقمة الجبل، عنده هدف عنده امل، فبيضحي في سبيل الوصول الى هذه الغاية بكل شيء، يتعب ويطلع طالع فوق في سبيل الوصول الى القمة. وده يبغي شيئا دنيويا، يبغي انه يقول انا طلعت قمة جبال الهيمالايا مثلا، وهذا امر دنيوي لا ينال الا بالايه، الا بالصبر والتحمل ووضع الامل امام عينيك. اذكر ان بعض الناس حكى لنا انه كان في قرى على رؤوس جبال عالية جدا، فناس طلعة كنوع من مساعدة هؤلاء الناس والمحافظة على عقيدتهم وإسلامهم ودينهم، أنها قبائل مسلمة، قبائل مسلمة وناس نشأوا على الفطرة وعلى التوحيد لله سبحانه وتعالى. فدول واخدين عربية من العربيات الكبيرة اللي فيها فتيس غرز دي، وطلعين ها إلى قمم الجبل، فحسين بإرهاق وبصعوبة في الوصول إلى هذه القمة. وبعدين هم يعني زي ما تقول مسألة صعبة وطويلة، ها وهم بيفكروا في صعوبة الطلوع وبيطلعوا بسيارة، وجدوا رجلين، رجل وامرأة، وجدوا رجلا وامرأة على غير الإسلام طلعين للناس دول على رجليهم علشان ها يأخذون بأيديهم بعيدا عن دين الإسلام، ويحملون لهم طعاما ودواء وما إلى ذلك، وطلعين على إيه؟ على رجليهم، لكن عندهم هدف، عندهم هدف. بتجد بعض هؤلاء يعيشون في وسط قارة أفريقيا حيث الذباب المؤذي والقتال، حيث الوحوش الكاسرة، لكن عنده هدف، عنده غاية بيسعى إليها، عايز يوصل كلمة يقتنع بصوابها وسدادها، فعايز يوصل من خلال هذا الجهد الذي يبذله إلى تحقيق مآربه وماله وهدفه. طب إحنا بقى كدعاء كمسلمين ها ألا ينبغي أن يكون لنا هذا الأمل وهذا الجهد؟ حتى يا سيدي لو ما جهدك ما أثمرش ودعوتك لم تجد لها صدى، أنت هيضرك في إيه؟ أنت تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، لك الأجر من الله عز وجل. لكن زي ما بقول، خلي دايما أمل، دائما أبدا الأمل لا يفارقك، وإذا وجدت أرضا عطبة فاسدة لم تستجب لزرعتك فلا تمل، انتقل إلى أرض أخرى. لم تجد أرضا بديلة قريبا منها، انتقل إلى أرض أخرى إلى أن تحقق أملك. وزي ما المثل بيقول كده، يقول لك إيه؟ إذا عصفت الريح بخيمتك فقل شاء القدر أن أبني مكانها قصرا. إذا عصفت الريح بخيمتك، عصفت الريح بخيمتك فقل شاء القدر أن أبني مكانها قصرا. شوف الإمام تيمية عندما زاره تلميذ ابن القيم في معتقله في القلعة، يقول ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة ونفي سياحة وموتي شهادة في سبيل الله. هكذا يفهم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الدورة المنوطة بهم، فيطرق كل الأبواب، ما يقتصرش، يدي دروس في جامعة، يبث من خلال قناة فضائية، يألف كتاب، يعتلي منبرا، يربي أطفالا، يدعو نساء، ما يتركش، كل باب من أبواب الخير اطرقه، اطرقه ها، واجتهد في أن تحقق فيه نجاحا، والله تبارك وتعالى لن يضيع لك أجرا. فهذا هو ما نتمنى أن نتصف به في دعوتنا، الأمل، دعوة الآخرين مصحوبة هذه الدعوة بالأمل في قبول الناس لها. دعوني أقرأ على حضراتكم نصا أعجبني، قاله أستاذنا رحمه الله أستاذ بيخولي في كتاب تذكرة الدعاء، وهو من الكتب الجيدة في هذا الموضوع. بيقول إيه الأستاذ بيخولي رحمه الله؟ يقول الداعية الفقيه يستقبل الناس جميعا وهم لديه في حسن الاستعداد سواء، يستقبل الناس جميعا وهم لديه في حسن الاستعداد سواء، كل الناس زي بعض، وكله رجاء بل يقين، حاطط كده ما بين شرطتين، وكله رجاء بل يقين في أن يجد من الجميع أعوانا له على الخير الذي يدعو إليه، يجد من الجميع أعوانا له على الخير الذي يدعو إليه، فإذا أعرض عنه إنسان أو رده بسوء فإنه لا يتوقع الشر من الآخرين أبدا. خد بالك، شوف الكلام اللي بنقوله، إذا أعرض عنه إنسان أو رده بسوء ما يقولكش لا 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 الناس دول ما فيش فيهم خير، الناس دول إيدك الأرض، ها لن يصلح العطار وما أفسده الدهر، لا 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 ما فيش الكلام ده. إذا أعرض عنه إنسان أو رده بسوء لا يتوقع الشر من الآخرين أبدا، إذ هو يدرك أنهم ينطوون على فطرة الحق. كل الناس عندها فطرة الحق، يدرك أنهم ينطوون على فطرة الحق، بس المهم اللي يضغط على الزر الصحيح اللي يوصل إلى المكان الملائم المناسب والذي من خلاله يصل إلى أن يلمس شغاف قلب هذا الإنسان، لا فإنه يدرك أنهم ينطون على فطرة الحق. والحق مبعث الأمل والرجاء، بل مبعث الثقة واليقين. الحق يا إخوانا، الحق مبعث الرجاء والأمل، بل مبعث الثقة واليقين. ولهذا تراه يستقبل الآخرين برجاء جديد ويقين جديد، كأن له في كل فطرة وفي كل وجه هاتفا يهتف به، هنا النصير فلا يفوتنك هذا النصير. كأن له في كل فطرة وفي كل وجه هاتفا يهتف به، هنا النصير فلا يفوتنك هذا النصير. إذا كان الجماعة بتوع الكورة يلعبوا كورة، ها بيحاول مر واثنين وثلاثة، ويجي من اليمين مرة ويجي من الشمال مرة ومن وسط اللي مش عارف ايه يضرب بالكورة، والكلام ده كله ما يقاس، ها يقول لك واحدة تصيب والتانية تخيب مثلا يعني، فعنده أمل لآخر ثانية، لآخر ثانية انه ممكن يحقق الفوز. ولو أن روح الانهزامية واليأس تسللت إلى نفوس هذا اللاعب خلاص يبقى كل سنة طيب، لكنه يظل على أمل أنه لآخر لحظة ويجتهد ويضرب الكرة شمال ويمين ويروح هنا ويجي هنا في سبيل الوصول إلى تحقيق مراده اللي حطه في دماغه اللي بيشتغل على أساسه. فنحن كدعاة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون دائما وأبدا الأمل في قبول الناس لهذه الدعوة مرافقا لنا ومصاحبا لدعوتنا إلى الله تبارك وتعالى دون يأس. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمل أحد مظاهر فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي أنصح نفسي وأنصح إخواني وأخواتي بها في سبيل الوصول إلى تحقيق الغاية المبتغاة والرجاء المرجو في أن يهدي الله تبارك وتعالى الناس جميعا. ولنا كما قلنا في رسول الله أسوة حسنة وأسوة طيبة، فلقد نال ما نال من الأذى وصبر ما صبر على اللأواء في سبيل أن يحقق الله تبارك وتعالى على يديه الخير لهذه الأمة، وكان ما كان. وجاء القرآن يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فحقق الله تعالى له الرضا، وحقق الله تبارك وتعالى له الرجاء، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا والجزيرة العربية بأكملها قد طهرت من دنس الشرك والوثنية، وقال الآن نغزوهم ولا يغزونا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الوفود ويستقبل يبعث بالملوك بالرسائل إلى الخارج ويستقبل وفود الآتية من الخارج، وكل هذا في سبيل نصرة هذا الدين الذي لم يأل النبي صلى الله عليه وسلم جهدا في أن يبلغه إلى العالمين حتى لقي الله تعالى عنه، لقي الله تعالى وهو عنه راض صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضوعنا الذي أحببنا أن نطرحه على حضراتكم اليوم ونحن نتحدث عن أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لدينا بعض الأسئلة لإخواننا جزاهم الله خير بيبعثوا بها إلينا عن طريق الـ SMS، فإخواننا هنا في القناة طلبوا منا أن نتعرض لإجابة بعض هذه الأسئلة. في سؤال: هل يجوز للمرأة أن تراجع القرآن الكريم وهي على حيض؟ هو هناك فتوى ذكرها الإمام تيمية في كتابه المجموع تشير إلى أن منع المرأة من قراءة القرآن الكريم لم يرد ويشتهر كشهرة ومنع المرأة من الصلاة مثلا أو الصيام، فهو يرى أنه لا بأس أن تقرأ المرأة القرآن الكريم، بالذات بتقول أحفظ القرآن، يعني هي بتحفظ القرآن، ومعلوم أن المرأة تقضي تقريبا ربع الشهر تقريبا أو يقل قليلا أو يزيد قليلا وهي لا تصلي ولا تصوم، فإذا منعت من قراءة القرآن الكريم ربما أدى ذلك إلى تعرضه للنسيان، فلا بأس أن تقرأ القرآن الكريم لكن تحتاط ألا تلمس المصحف بيدها، ما تلمس المصحف بإيديها، لا يمسه إلا المطهرون، يمكن أن تقلبه بأي أداة، بملعقة، بأي شيء يمنع من مس المصحف مباشرة. والله تعالى أعلى وأعلم. أخت بتسأل بتقول: ماذا أفعل مع زوجي فإنه يفعل جميع أركان الإسلام وكريم جدا بس ما بيصليش؟ يعني إحنا نقول طيب بيعمل كل أركان الإسلام ويترك الصلاة، طب يعني منطقيا ما هي أهم أركان الإسلام؟ هتجدون الصلاة هي أهم أركان الإسلام. الصيام ده مرة في السنة، 1 على 12، 11 شهر ما بنصومش إلا طبعا صيام نوافل. عندنا الحج مرة في العمر وعلى المستطيع القادر. عندنا الزكاة بتمثل ربع العشر، 2.5%، ويبقى الأمر مفتوح للصدقات. تعالوا بقى الصلاة، بقى الصلاة تجب على القادر وغير القادر، على الصحيح وعلى المريض، على المسافر وعلى المقيم، على الرجل وعلى المرأة. الصلاة لا تسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال. في حين أنا معيش فلوس ما بزكيش، مش قادر أصوم ما بصومش، ما معيش مقدرة على الحج ما بحجش، لكن الصلاة لا تسقط عن الإنسان أبدا، لا في سلم ولا في حرب، لا في صحة ولا في مرض، لا في صغر ولا طبعا مع البلوغ خلاص لابد الإنسان من أن يصلي، إلا إذا فقد عقله، إذا فقد التمييز وأصبح لا يميز يبقى ده إيه، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، أو عن المغمى عليه حتى يفيق. فالصلاة هي ركن الإسلام الركين، ركن الإسلام. وسيدنا عمر عندما طعن رضي الله عنه وأصابه ما أصابه ولما أفاق قال: ايتوني بماء حتى أتوضأ، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والإمام ابن القيم في كتاب له اسمه الصلاة يقول العبارات دي، يقول بأن تارك الصلاة أعظم إثما عند الله من شارب الخمر، وأعظم إثما عند الله من الزاني، وأعظم إثما من القاتل. شوف مع إن دي حاجات كبيرة جدا، قتل، القتل، شرب الخمر، الزنا. ها أنت بتشرب خمر؟ لا أعوذ بالله، أعوذ بالله، الحمد لله أنا راجل مسلم. أنت تزني؟ يقول لك لا 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 الحمد لله. طب بتصلي؟ يقول لك لا معلش. ترك الصلاة أعظم إثما من شرب الخمر ومن القتل ومن الزنا والعياذ بالله. هذه الذنوب إذا تاب صاحبها فهي محال أو مات. ربنا سبحانه وتعالى يعني يمكن أن يغفر له وما رده إلى الله تعالى، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، لكن تارك الصلاة دي مصيبة، ده مصيبة كبيرة جدا. والعلماء يختلفون في حكم تارك الصلاة ما بين قائل بكفره وما بين قائل إذا لم يجحد بأنه عاصي معصية كبيرة، معصية كبيرة. فما حدش قال إن ترك الصلاة حاجة بسيطة، حاجة لا. قال تعالى في القرآن الكريم: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ما سلك اللي جابكم جهنم، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخره. فهي بتقول ماذا أفعل مع زوجي؟ كل خير بيعمله وراجل كريم جدا، ها، لكنه مع الله بخيل للأسف، بخيل على نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى. ها، هو البخيل اللي ما بينفقش مال بس. ها، طب ما واحد بيبخل على نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، صلى الله عليه وسلم. فالبخل مش فلوس بس، وإنما إذا بخل الإنسان على نفسه بطاعة الله فهو أشد الناس بخلا. ها، ربنا بيعلمنا كده في القرآن الكريم: فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فأنت مطلوب منك تنفق من مالك، من وقتك، من صحتك، من جهدك، من بيتك، من كل ما تملكه مطلوب منك أنك أنت تنفق فيه. فعليك أيها الأخت المسلمة ألا تيأسي في دعوتي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. فإحنا نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق لنا ولهم، إنه ولي ذلك والقدر عليهم. في سؤال: هل يفطر وضع الكريمات والزيوت على الجلد والشعر في الصيام، وكذلك مص شفتي؟ لا، ما ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الصيام استعمال الكريمات أو الدهون أو مص الإنسان لريقه أو لشفتيه أثناء الصيام. هذا لا يؤدي، لا يؤدي إلى بطلان الصيام. طيب، في سؤال بقى بنختم به: ما حكم تربية الكلاب على سطح المنزل كهواية؟ هواية. قال عليه الصلاة والسلام، وأنا هكتفي بحديث النبي: من ربى كلبا لغير حراسة أنقص الله من أجره كل يوم قيراطا. من ربى كلبا لغير حراسة، لغير إيه؟ هو الأخ اللي بيسأل أو الأخت، تربية الكلاب على سطح المنزل كهواية، مش الحراسة بقى، ده نفسه كده جميل قوي، يقول لك أصل الكلاب دي عندها إيه؟ عندها وفاء أكتر من الإنسان. من ربى كلبا لغير حراسة أنقص الله من أجره كل يوم قيراطا. وفي رواية بقى بتقول: والقيراط يوم القيامة كجبل إيه؟ كجبل أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة، لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا كلب ولا صورة. فلا يجوز أيها الإخوة والأخوات تربية الكلاب لغير الحراسة، إما لهواية وإما لأسباب أخرى قريبة أو بعيدة، كل هذا لا يجوز شرعا. وطبعا ده مش معناه عدم الإحسان إلى هذه المخلوقات. تعرفين رجل سقى كلبا من العطش فغفر الله له فشكر الله وادخله الجنة، فما فيش مشكلة، أحسن إلى هذه المخلوقات، لكن علشان أربيها ويبقى ليها طعم خاص ولحم خاص ومش عارف إيه خاص والكلام ده كله، هذا لا يجوز. وأسأل الله تبارك تعالى أن يوفقنا إياكم في رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. اللهم اجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.